أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. على كل حال، نحن ببحث التكفير وهالمسائل هذه نحن ندعو إلى التفرقة بين البحث الفقهي والبحث العقائدي، ندعو بقوة إلى التفرقة بين هذين البحثين. وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمها إلى الفراغ. بعد ما تقدم معنا أصل وجود تكبيرة الإحرام، وعلى رأي الشارع أنه يكفي الملحون منها، وعلى تقدير عدم القدرة على الملحون فيجزئك الترجمة لها، خدافند بزرترست ما أدري بزرترين أست مثلا، فحينئذ بيجزيك أي شيء آخر. في المقام بس أنه باعتبار أنه التكبيرة هي من العبادات، والشارح لسه سابقا ما كان عنده هذا قصد الإخطار، بس ظهر عبارته هو أنه قصد الإخطار هو، فالنية هي عبارة عن الإخطار. فيشترط أنه عندما قال وتجب المقارنة للنية، يعني يجب عليك عندما تقول الله أكبر أن تكون مستحضرا لهذه النية، نية القربة إلى الله تعالى. النية المعتبرة اللي تكلمنا عنها هي نية الأداء وجوبا مثلا قربة إلى الله تعالى. هذه النية لابد أن تكون مستحضرا لها متى؟ أول التكبير. طب هل يشترط أن تبقى مستحضرا لها إلى آخر التكبير أو لا؟ أو يكفي أن تكون موجودة حدوثا؟ شهيد الثاني يقول شهيد الأول في الذكرى قال بأنه يجب أن تكون مستحضرة إلى الأخير. نعم، إذا تعثر عليك أن تبقى مستحضرا للنية إلى آخر الله أكبر فلا يجب عليك ذلك، وإلا الأصل أنك يجب عليك أن تستحضر النية. شهيد الثاني يقول ما في دليل على هذا، الدليل فقط أنه أنت تبدأ بفعلك عن ماذا؟ عن نية. نعم يشترط شيء خاص، ما هو الشيء؟ أن لا يكون لديك نية بقطع الصلاة بعد ذلك. يعني إذا كان واحد مثلا قال الله أكبر عن نية ومناوي هو قبل الركوع أن يقطع الصلاة ويذهب يتغدى، صلاة شو بتكون باطلة، باعتبار أنه ما عنده نية للصلاة. هذا بالواقع هذا وإن تصور نفسه أنه عنده نية للصلاة، لكن هذا بالحقيقة ماذا؟ ليس لديه نية للصلاة. شرط نية الصلاة أن يكون عنده ماذا؟ أن يكون لديه نية مستدامة في كل أفعال الصلاة. هلأ إذا أنت بلاش بصلاتك، قلت الله أكبر وأنت مناوي تصلي إلى قبل التسليم، عند التسليم مناوي ماذا؟ تقوم تضربه للولد عم بيخده عم بيزنخ عليك. عند التسليم صلاتك باطل من أول. لماذا؟ لأنه ما عندك نية للصلاة. نية للصلاة ما معناها؟ أن تأتي بكل أجزائها، أن يكون لديك نية بإتيان بتمام أجزائها حتى الأجزاء المستقبلية، طبعا بحسب العادة ما لك علاقة بالغيب. تفضل.
شيخ، كيف بالنية بصلاة الجمعة الجماعة؟ قول إنه في واحد صلاة الجماعة وبعدين يسبق معه على ضيق
الشيخ. عندهم بعض العلماء، لذلك بعض الأحاديث عندهم إشكالية في بعضهم مطروحة بالاستفتاءات حتى على مبالي، أنه يسألوا أنه من كان لديه من أول عند دخول الجماعة نية الانفصال عن إمام الجماعة، هل تصح من نية الجماعة أو لا؟ عندهم بحث فيها. هل إذا واحد أثناء أول الجماعة عندما أراد الدخول بالجماعة نية ماذا؟ أن يصلي مع الإمام جماعة ركعة واحدة مع الإمام والباقي ينفرد به؟ في بعض العلماء عندهم إشكال بهذه الصورة. إشكال، ما عندك نية أنت للجماعة، ما عندك نية للجماعة. لكن واحد قد يقول أنه مش شرط، الشرط أن يكون عندك نية للصلاة، ما عندك نية لنفس الجماعة. على كل حال قال وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور اتقدم معنا سابقا على الخلاف بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان وأن قل على المشهور. والمعتبر حضور القصد عند أول أجزاء من التكبير، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف. يعني يكفي أن يكون الله أكبر عند النية، عند النية. هلا بعد ما قلت الله راحت النية، ما في مشكلة، يكفي أنه ماذا؟ أن تكون موجود محضرة في ذهنك، تستحضر النية في ذهنك والله أكبر. هلأ عندما قلت أكبر زالت الاستحضار من ذهنك، ما في مشكلة. هذا ما ضروري تشتغل باليوغا، يعني أنه ظلك مستحضر كل الوقت. لا يبقى مستحضر الصورة كل الوقت في ذهنه، لا صعب أن يبقى مستحضر الصورة في ذهنه، أن تبقى مستحضر الصورة في ذهنك إلى آخر كلمة الله أكبر.
هذه هي النية؟
لا، مو هذه النية، النية هي انبعاث عن الفعل، بحيث لو سئلت ماذا تفعل أقول صلي أمر الله تعالى، هذا واجب. هذا الاستحضار أصلا مش واجب كله، هذا الإخطار في الذهن أصلا تقدم من الشرح هذا المعنى. أصلا اختار في الذهن والمسائل هذه أصلا كلها غير واجب. مثلا الفتاوى مرجع أقلها هكذا، ما أحب أنه يوجب على المكلف أنه عند الصلاة أو عند الصوم أن يستحضر النية. لذلك يمكن لك عند الصوم أن تنام قبل طلوع الفجر، يعني بتضلك فايق قبل طلوع الفجر بشوي حتى تكون عم تاكل وتشرب ومرتاح، وبتنام قبل طلوع الفجر عشان تقوم على الصلاة صعبة شوي، وبتنام وتبقى نايمة نايم لوين لقبل الغروب بعشرين دقيقة حتى تقوم للصلاة. هذا عندما طلع الفجر ما كان عندك استحضار للنية، كنت عندك استحضار لأمور أخرى. عند طلوع الفجر ما كنت نايم، كنت شو اسمه. ولكن رغم ذلك بيقول الصوم ماذا؟ الصوم صحيح مع أنه في نية. لماذا؟ لأنه كان في انبعاث واندعاء، ولو تقديري أنه لو كنت ملتفت أنا لو كنت وسألت ماذا تفعل أقول أصوم قربة إلى الله تعالى. شوف العبارة بس، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف. يعني المقصود من عبارة المصنف المقارنة ماذا؟ أن يكون الاستحضار موجودا عند عند الله أكبر أول ألف، هذا حرف الألف أول شيء. أما بعد ذلك عندما قلت أكبر يمكن أن تكون الصورة ماذا؟ قد زالت من ذهنك. اتفقنا؟ ولكنه في غيره، يعني في غير اللمعة كالذكرى مثلا، اعتبر استمرار استحضار النية إلى آخره إلا مع العسر، والأول أقوى. اعتبار هذه أصلا صعبة، أصلا هذه أصلا ما في دليل عليها، على أقلها لا يوجد دليل، أصلا ما في دليل على لزوم أصل استحضار النية حتى واحد يبحث عن ماذا يعتبر أن يكون الإخطار دائما أو لا. أصلا ما في الإنسان المكلف عادة يبقى مستحضر لنية الصلاة من أولها لآخرها. واضح شاء الله؟ أكيد هذه يعني أنت ولا مرة صار معك بحياتك أصلا. لا حتى تخلص بيصير عم بفكر بالنية، ما فكر بالصلاة، بيصير يعني بيكون عم فكر بنجاة ربه، وكان عم فكر بنفس صورة النية بعد موجودة ولا لا، حابسها بذهنه بتنا بتحبس في اسمه. واستدامة حكمها بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها ولو في بعض مميزات المنوي إلى الفراغ من الصلاة. فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال، يعني واحد قال هل عندي نية لكن قبل السورة بده يظهر من الصلاة، بتكون الله أكبر باطلة. لماذا؟ ما عندك نية الصلاة. يعني حتى لو كان هو مناوي متى يخرج من الصلاة؟
قبل
في الركوع، من الآن صلاتك باطلة لأنه ما عندك نية للصلاة. هول تكلمناهم سابقا، الأداء والوجوب والاستحباب والقضاء والرسال. ثاني الحال بعدين يعني بالي حالي دوفوم يعني بالي
يعني الحال قبله
قبله. فلو نوى الخروج منها، يعني لو نوى الخروج من الصلاة ولو في ثاني الحال قبله، يعني قبل الورود لهذا الحال، يعني قبل الوصول إلى هذا الحال إلى هذا الوقت، أو فعل بعض المنافيات كذلك أو الرياء ولو بعض الأفعال نحو ذلك بطل بطلت. واضحة ولا مش واضحة؟ أنا هلأ مناوي، أنا هلأ قبل الوصول إلى الحال الثاني تبطل التكبيرة من متى؟ من قبل الوصول إلى هذا الحال. الحال الثاني افترضوا عند الركوع، أنا مناوي حين الركوع ماذا أفعل؟ أن أخرج من الصلاة، فالتكبيرة تكون باطلة من حينها قبل حضور ماذا؟ وقت الركوع. ثاني الحال قبله قبل الحال، أو فعل بعض المنافيات كذلك، يعني قبل الورود إليه لو نوى فعل بعض المنافيات كذلك، أو نوى الرياء ولو ببعض الأفعال نحو ذلك بطلات. واحد ناوي أن يرائي، هذا بحث لطيف جدا على فكرة تبحثوه، ولو رسالة تكتب في هذا، هل الرياء مبطل العبادات أو لا؟ بحث مهم حلو كتير هذا على فكرة. نعم واضح. نعم أي رياء أخاب، أي رياء وأي رياء أي رياء بس أي رياء أي رياء، هل كل رياء مبطل؟ كم مرتبة مرات بالرياء؟ وكل رياء مبطل الأعمال ولا لا رياء خاص ومبطل الأعمال؟ يعني هذا النشاط اللي بيحصل لك عندما يمر من جنبك واحد تراك تصلي، هذا النشاط هو رياء أو ليس برياء؟ وهذا النشاط اللي بيحصل لك مبطل لصلاتك أو مبطل لصلاتك؟ ها؟ هذا النشاط اللي بيحصل لك بالمسجد دائما، وش السبب؟ هذا النشاط اللي بيحصل لك بس تشوف خمسة نايمين معك في الليل قاموا لصلاة الليل فتقوم بتصلي صلاة الليل معهم أنت، هذا النشاط هذا شو رياء ولا مو رياء؟ هذا
رياء يكون قبل قبل الفعل، مو اذا فات الفعل يقول
هو رياء قبل الفعل. ايه هو انبعاث نحو الفعل، هو تجدد نشاط. انت بتكون عم بتصلي وارفه من حياتك، اجى 10 علماء عم يتفرجوا عليك كيف بتصلي، قهرا شو حيصير عندك انت؟ حيصير عندك نشاط مفاجئ وخشوع مفاجئ. هذا رياء مبطل صلاة او لا؟
تغير قطعا يتغير، هذا امر بديهي بالبشر، هذا امر لازم للبشر. ها انا عم بطلب منك اكتب لي رساله فيها واكتب ادلتي 1 و2 و3 اتفقنا؟ تقول دليلي، دليل تقول دليلي 1 2 3 ها الوجدان. بلي 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 هذه لا هذا كله كله هذه من من رواسخ شو اسمه الاستحسانات بعد هذه مولانا مو في وجدانات هذه. وقراءة الحمد وسورة كاملة، هذا البحث البحث المهم أيضا من الأبحاث الخلافية جدا بين العلماء. إذا هذه كان ينبغي أن تكون من البديهيات لولا عبارة للشيخ الطوسي أنه مسألة وجوب السورة الكاملة بعد قراءة الفاتحة. نحن الإمامية مشهورين، معروف مشهور بين الإمامية أنهم كانوا يقولون بأن السورة الكاملة واجبة بعد إتمام الفاتحة. يجب ماذا؟ سورة كاملة. ويحرم التبعيد تبعيد في الصور، سواء كان التبعيد طبعا يحرم التبعيد بالصور القدر المتيقن فيما بينهم أن تقرأ أقل من سورة في بعد الفاتحة. وعندهم كلام فيما بينهم هو قراءة بعض الآيات أزيد من السورة، مثلا تقرأ إن أعطيناك الكوثر ثم تقرأ بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وتسكت. هل هذا جائز أو لا؟ في كلام فيما بينهم أن واحد ماذا يبعد السورة، يقرأ بعضا من السورة، سواء يقتصر على بعض السورة أو يزيد على سورتين. مشهور الإمامية على أنه السورة لابد أن تكون بعد الفاتحة سورة تامة، هذا متوافق، هذا مش متوافق عليه، هذا مشهور بين الإمامية. ها؟ بعد الفاتحة فاتحة يعني خلاف المنصرة في الروايات يعني على كل حال، بس خلاف منصرة في الروايات يعني متفقين على أنه خلاف منصرة في الروايات. ها؟ بدي أسأل المرجع بس بالدقة هو شو رأيه الشريف، بس خلاف منصرة في الروايات يعني يعني بال يعني بشيء مو بالمنصرف الروايات يطلقوا على راس وعين إنه يطلقوا، بس إنه يطلقوا باعتمادا على طبعا إطلاق الروايات يعني يعني بس يطلقوا طبعا الروايات مش من عنده يعني مش بالوجدان. يعني بس يعني بس الرواية تقول هكذا مثلا لكل ركعة صورة، أنه من المنصرف أنه عزنا الصورة غير الفاتحة، مو الصورة هي نفس الفاتحة يعني. عندما يقول ان فاتحة الكتاب تجزي واحدة، عفوا مش العبارة هذه، عندك مثلا بلي
نفس المقابلة تقضي المغايرة
هي احسنت هذه الفكرة الانصراف نقطة المقابلة يعني نقطته المقابلة
حمد وصورة
حمد وصورة عادة صورة يعني صورة غير الحمد مو صورة هي نفسه نفس منصرف اقلها يعني منصرف بمقتضى المقابلة بمقتضى الارتكاز ما شئت فعبر. بس على كل حال هذه المسألة أصل الفكرة بغض النظر عن الإثارة العلمية الشريفة لأثار بعض المشايخ الأفاضل بلي، بس المسألة مشهورة. لكن الشيخ أبو جعفر الطوسي عنده عبارة رحمة الله تعالى عليه في كتابه النهاية بيذكر فيها بأن الصورة واجبة لكن لو تركتها لا تبطل صلاتك. الصورة واجبة لكن لو تركتها لم تبطل صلاتك. ها هو العلامة المحقق الحلي، محقق الحلي شايف كتاب اسمه نكت النهاية. طيب انك النهاية ونكتها ماشي نهاية نكت النهاية صفحة 301 علق عليه هناك المحقق الحلي وقال له انه هذا فيه نوع من بيقول هكذا كيف هذا والفعل واجب في الصلاة ما تركت بطلت الصلاة. ثم يحاول أول كلام الشيخ أبو جعفر الطوسي بتأويل ما حتى يبين أن الشيخ الطوسي قد يجمع بين الروايات. يعني بتصير 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 كأن الصورة لم تعد جزءا، بتصير بيسموها بالاصطلاح واجب في ضمن واجب، سمعين بالواجب ضمن الواجب. يعني بعض الأحيان بتكون أنت عندك مركب، هذا المركب كل أجزاء واجبة، أي جزء تتركه عندما تبطل الصلاة، لكن أنت عندك تكليف مستقل. مثل مثلا أعطيك مثال، لو قلت لله علي أن أقنط في ركوعي في قبل الركوع الثاني لكل صلاة واجبة، نذرت نذر، شو النذر يكون؟ القنوط. ففي شي صلاة ما قنط فيها، صلاتك باطلة أو شو؟
مش باطلة.
لكن شو تكون عند فلد؟ ارتكبت حرام. ما هو الإثم؟ أنك لم تقنط. هاي بنسميه ماذا؟ بنسميه شو بنسميه بالاصطلاح؟ واجب في ضمن الواجب. يعني هذا واجب لكنه ليس مرتبطا. يعني سابقا عادة المركبات قلنا وجوبات ماذا الأجزاء؟ وجوبات مترابطة، امتثالها واحد وعصيانها واحد. في المقام بفهم الشيخ أبو جعفر الطوسي أنه بتكون السورة واجبة لكنها من الواجب في ضمن الواجب، لأنها واجبة كجزء من الصلاة بحيث يكون ترك. طبعا عم أقول له كلامه أنا، بواجب كجزء من الصلاة حتى ها جمع بين الروايات. روايات بتعبر عنا أنها فريضة والسورة لازم تقرأها مثل هالرواية مثلا، وروايات بتقول أنه لا تسقط عنك إلا إذا كنت مريضا أو مشاكل ذلك أو ضاق الوقت ومشاكل هالأمور هذه، وعندك روايات بتقول أنه صحيح الصلاة إذا لم تقرأ السورة. عندك روايات مثل هالرواية هذه مثلا. بلي ها هلا لا ما بيفتوا هلا هلا بيفتوا بشو؟ مش واجب ابدا. واجب ضمن الواجب ولا مش واجب ابدا؟ لا عم نحكي عن رايه هذاك مش واجب ابدا، عم نحكي عن واحد يقول واجب ضمن الواجب، واحد يقول هي واجبة لكن في ضمن الواجب. يعني سلار معك حق، سلار خالف، سلار خالف في هذه المسألة. مظبوطة هذه، سلار عنده خلاف في هذه المسألة. سلار وقت ما ذكر الفاتحة وما ذكر السورة قال وما عدا ذلك مسنون، يعني هو ذكر بس وجوب الفاتحة، وقت ما وصل لغير الفاتحة شو قال؟ وما عدا ذلك شو؟ مسنون. سلار عنده مستحب، عنده السورة تكون مستحبة فعلا. هذه المسألة مسألة سلار هو من القدماء يعتبرها. هذه المسألة مسألة إشكالية معروفة جدا بين الإمامية، ولسان مشهور على كل حال، خصوصا أنه مشهور في قبال العامة، يعني أكثر العامة على أن السورة مش واجبة، فمشهور الإمامية أنهم يقولون بأن ها؟ ما أدري. وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا مع الضرورة، قضيق وقت وحاجة يضر فوتها وجهالة لها مع العجز عن التعلم، فتسقط السورة من غير تعويض عنها. صفياتي إن شاء الله تعالى أن الفاتحة ما تسقط بس السورة تسقط. ليش؟ حسبيتي إن شاء الله تعالى بعض المكاتب أبحاثا لاحقا تعويض عن الفاتحة؟ ما في أنه لأنه عندنا نحن بالفاتحة في تكبيرات مكانها، في تقرأ من القرآن من سائر القرآن مكانها بعدد أحرفها كما يأتي إن شاء الله تعالى. قديش عدد أحرف الفاتحة بتعدهم؟ وهو حيعدهم بعدين إن شاء الله تعالى الشيء الثاني. بس على كل حال، لأن السورة بالروايات تسقط بأي عذر، هذا أحد الأعذار أن تكون جاهلا بالسورة، فحين تسقط عنك وجوب السورة. مين؟ مش بس إذا تركتها مش باطل. إذا تركتها لا يكون مبطل للصلاة. بدك الآراء العامة أنا علّه. أنا طلعت، أنا مرة طلعت أنا لا بيورو هني بيورو بس مش واجب عندهم والله العالم. مرتضى بالانتصار بيقول مما فردت به الإمامية القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا ولا معجلا لشغل أو غيره، وأنه لا يجوز قراءة بعض السورة فريضة ولا سورتين إلى آخر العبارات العبارة أسعار كل حال. طبعا كمان عندنا بحث آخر ببحث السورة العلاقة القرن بين السورتين، فعنا الكراهة القرن بين السورتين، هذا كان أبحاث معروفة. بعد هذا إذا كنا عم نقرأ أول ركعتين نقرأ الفاتحة والسورة على المشهور العلماء، عندنا بالركعتين الأخيرتين نقرأ ماذا؟ نحن بالخيار بين الفاتحة والتسبيحات. إذا واحد يقرأ الروايات في هذا الباب سوف يجد أن الروايات لتذكر الفاتحة تقول إنما تجزئ الفاتحة عن التسبيحات، لأن في الفاتحة تسبيح، الفاتحة هي ذكر لله تعالى بالنتيجة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، وهل في أي نوع من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ أو تسبيحات هو ذكر لله تعالى. خالق الرواية
تسبيح بخصوص سبحان الله مثلا، يعني
معنى التنزيه
هون ولا
لا؟ تسبيح بالمعنى العام مثل مثلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يسموه تسبيح، مع انه كله تسبيح وجزء تسبيح او ها
تسبيحات الاربعه،
مع انه كم تسبيح مع انه اسبح كم تسبيح هو
هو عم بيدك راي عم بقول
انه عم ايدني جيد لا باس فيك احسن
بقول اربعه تطلق تسبيح مع انه اولها بس سبحان الله
بارك الله فيك
لا مش تدري
هذه العبارة اذكر الله ما عبر بالتسبيح. هي رواية علي بن حنظلة بيقول سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما قال إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قلت فأي أفضل؟ قال هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. اذكر الله تعالى في الركعة الثالثة والرابعة واجبك ماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. غاية ما في الأمر أنه بالتسبيحات ورد روايات أنه يجزء من القول أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة. عندنا روايات أنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، هذه كم تسبيحة بيصيروا؟ 12. عندنا رواية بتقول لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات إماما كنت أو غير إمام. قال قلت فما أقول فيهما؟ قال إذا كنت إماما أو وحدك فقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكملة تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. كم تسبيحة بيكونه؟
تسعة
مو عشرة، لأنهم حملوه على عشرة العلماء، بعض العلماء ما أدري فعلا، مع أن الله أكبر هي تكبيرة الركوع مو هي تكبيرة من تكبيرات التسبيحات.
العشرة
هي
اللي
ضابط أصغر التكبير ما بل هو الله العالم. وهذه في الركعتين الأولتين سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أو كان كغيرها، ويجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح بالأربع المشهورة أربعا. أحسنت. أو تسعى بإسقاط التكبيرة من الثلاث، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، على ما دلت عليه رواية حريز. أو عشرا بإثباتي، يعني بإثبات التكبيري، يعني هذه النافل الأخيرة تي. أو اثنى عشر بتكرير الأربع ثلاثة. لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أحسن.
شيخنا والأربعة عفوا بس أنا قلت عندك كما كلمة الأربعة، لأنه عبارة الميتة
وين أربعة؟ أي واحدة؟
واحدة أو التسبيح أربعة.
أربعة.
لما الشريح دخل فيصار في شوي مش. شو قصد التسبيح أربعة؟
هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني أربع تسبيحات. في أربعة. ما هو عم بيعدن، هو عم بيعدن هكذا، هو شيء الثاني. أربعة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. تسعة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ثلاث مرات. عشرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ثلاث مرات، بعدين آخر شيء تقول الله أكبر. وجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها ولقد ها؟
12.
هاي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ثلاث مرات. مال. وجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، يعني بالسورة الثانية حيث تقول تسعة، ولذلك لأن ورد فيها النص الصحيح فلا مانع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولقيام غير مقابلة والزيادة. شو يعني هذه القيام غير مقابلة والزيادة؟
نحن سابقا ليش كنا نتفق نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ نجتزء بالأربعة. هلا نحن قديش عم نقول من دون الله أكبر؟ ما عم نقول ماذا؟ تسع مرات، فعم نجتزء بمكان الله أكبر وزيادة.
عم بيحاول يبين لماذا نجتزئ بماذا بالتسعة مع أن وفيها الله أكبر. يقول لك مين قال أن الله أكبر لازم تكون موجودة؟ ما أنت عندما تقول تسعة تسبيحات أتيت بأربعة وزيادة وإن شاء الله تعالى هذا معنى العبارة بس. ها ما تسعة تسبيحات قلت أنت أربعة وفي خمسة، تسعة هي أكبر من أربعة. بلي جران تعرف قل بلي
تسعة أكبر من الأربعة. هذه التسعة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، هذه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، هذه أربعة. بيبقى قديش عندها هذه أربعة؟ تعالى خمسة أربعة سبعة خمسة،
فأزيد منها بخمسة. هذا معنى قوله ولقيام غيره مقابله وزيادة، يعني في شيء قام مقابل الله أكبر وعندنا زيادة كمان.
هل
ايش
هذا التكبير يعني مقابل
كبير شيء؟ بل غيره ولقيام غيره، يعني غير التكبير، غير التكبير مقابل التكبير وزيادة. هلا هنا السؤال البحث المهم، هذا البحث في أصول المعروف فيما بينهم دبران بين بين الأقل والأكثر في الواجب في الواجبات، هل يعقل أن يكون الواجب مرددا بين الأقل والأكثر أو لا؟
لا يعقل.
بعد إذنك سي للمحاك
بس انا فرقت يعني هو تفضلتنا الجام يعني انت
كان فيها فائدة هذا كله خدمة للتشيع لأهل البيت
دوم مكان آخر
ولا ما آخر غلط اشتغل على الإنترنت وضع
الجهاز أملوا معي بس عندهم بحث بعلم الأصول الشيء الثاني أشار إليه هنا
نحن عندما يكون دور الأمر بين الأقل والأكثر يعني عندك واجب تخييري
واجب تخيير عندنا تخيير عقلي عندنا تخيير شرعي تخيير العقل ما لنا علاقة فيه هو عبارة عن استقلال العقل الشارع أمرك بفعل من الأفعال وقال لك يمكن لك تطبيق هذا التكليف على أي مصداق تشاء فأنت حينئذ تختار بين كل المصادق مثل عندما يقول لك صل عندما يقول صل الذي يختار موضع الصلاة أنه في هذا المكان أو في ذاك المكان الذي يختار في صلاة أن يقرأ سورة فلانية أو سورة الفلانية الذي يختار في صلاة أن تكون مدة أربع دقائق أو دقيقتين أو خمس دقائق أو عشر دقائق هو مين بيكون نفس المكلف هذا أمر مكون اختياره لمين المكلف تخيير الشرعي لا الشارع هو يقول لك ماذا أنت مردد بين هذين الطرفين بين هذا الطرف وذاك الطرف ترديد الشرع بين الطرفين مرة بيكون أمرين متباينين ما له علاقة ببعضهم البعض مثل خيارات الاختيار الكفارات حيث تكون أنت مخيرا بين الإطعام والعتق والصوم بين الإطعام والعتق والصوم وبعض الأحيان بين الكسوة مثل اليمين مثلا يكون مخير بين ماذا؟ بين أفراد متعددة هذه بنسميها ماذا؟ كفارة حكم تخيير شرعي بين المتباينات مرة عندي تخيير بين ماذا؟ شو كان ضيعت انت هذه مرة بيكون عندك عندي تخيير بين ماذا؟ بين أمور ماذا؟ بين أمور التخيير بين الأقل والأكثر هذا التخيير بين الأقل والأكثر على قسمين إذا أنا عم حاول قسم هالتقسيم لأنه حتى أوضح عبارة الشارع يعني بهالطريقة هذا التخيير الأقل والأكثر طارقا يكون بجوهره في جوهره أقل وأكثر مرة يكون في جوهره هو شو من التخيير بين المتباينين يكون هو شكله ظاهرا هو أقل أكثر لكنه بواقعه ماذا متباينا مرة بيكون لا ظاهر وواقعه ماذا هو أقل وأكثر ظاهر أقل وأكثر واقع متباينا مثل المثال المعروف له صلاة القصر والتمام مثلا بس تقول أنت موجود في الكوفة أو موجود في الكوفة في المدينة في الحائر الحسيني في المكة بس تكون في هذه المناطق تكون مخير بالصلاة الظهر بمين ومين بين الأربع ركعات بين القصر بين القصر والتمام تكون مخير بين القصر هي عبارة عن ركعتين والتمام هي عبارة عن أربع ركعات هذا بنسميه تخيير من أقل وأكثر ماشي سميه بس هذا ظاهر هكذا لكن هو حقيقته ماذا متباينين ليش متباينين لأن حقيقة صلاة القصر ما هي؟ هي عبارة عن ركعتان بشرط ماذا؟
صف
بشرط عدم زيادة شيء أما الركعات الأربع ما هي؟ هي حقيقتها عبارة عن ركعتان بشرط شو؟ زيادة ركعتين فالواجب في ركعتي القصر غير ركعتين في التمام ركعتي القصر هن نسميها نحن بالاصطلاح شو بيسموها ركعتان بشرط شو
بشرط لا
وعندنا التمام هو ركعتان بشرط شو بشرط شيء انت هون واجبك ركعتين بشرط شيء هو واجبك ركعتان بشرط لا
فهذا وان كان ظاهر الظاهر ماذا الاقل والاكثر لكن واقع ماذا تباين هذا شرط صدق عنوان الأقل والأكثر حقيقة أن يكون الأقل بتمام أجزائه ومكوناته موجود وين؟ في الأكثر. هل إذا واحد صلى تمام هل يصدق عليه أن صلى قصرا وتمام؟
لا.
ليش لا يصدق عليه أن صلى قصرا وتمام؟ لأن التمام شيء والقصر شيء آخر. صدق عنوان الأقل والأكثر حقيقة إنما يكون فيما لو أتيت بالأكثر يصدق عليك في عرف كل البشر أنك أتيت بالأقل وأتيت بالأكثر. هنا إذا أتيت فقط بالأكثر بالتمام لا يصدق عليك أنك صليت قصرا وتمام لا صليت تمام أنت القصر حقيقة أخرى هي عبارة عن ركعتين وتسلم على الركعتين بخلاف دوران الأمر بين الأقل والأكثر حقيقتان لو مثل هذا المثال اللي احنا فيه الآن اللي عم نحاول احنا نطبقه لو حيث يكون شو يكون عندك دوران بين
الواجب عليك تسبيحة واحدة أو أربع تسبيحات
استرجع قلت
أو أربع تسبيحات
دائر أمرك أنت أما واجب عليك التسبيحة الواحدة أو واجب عليك أربع تسبيحات سؤال من يأتي بالتسبيحات الأربع يصدق عليه ماذا أتى بتسبيحة وزيادة أتى بتسبيحة وزيادتين هنا وقع الإشكال
هذا دوران بين الأقل والأكثر أنت واجب عليك يا أما التسبيحة الواحدة يا أما الأكثر
وقع الإشكال في أنه هل هذا معقول أو مش معقول طب ليش هذا الإشكالية وقعت وقعت هكذا أنه أنا إذا بدأت بالتسبيح قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحقق الواجب أو لا
تحقق الواجب
شو بعد الباقي شو بيكون هذا
لا
ان شاء الله تعالى ما صار انطباق الامتثال انطباق الطاعة على امتثال يكون امر ماذا قهري صدق الطاعة على الاقل وسقوط الواجب بالاقل يكون ماذا قهريا شو بعد له فائدة ماذا ان تأتي بالاكثر لا يكون الاتيان بالاكثر عن امر الامر بيسقط سمعين الامر يسقط بالامتثال ولو فاعليته محركيه الامر وفاعليته كما قرأت في الحلقة الثانية او على الكلمات الاصوليين بيعبروا هكذا إذا واحد امتثل الأمر شو بيصير الأمر يسقط عنك إذا صليت بعد في أمر أحد بيقول لك صلي إذا من امتثل الأمر ما لا يدعوه الأمر نحو تحقيق متعلقه الأمر يدعوك نحو تحقيق متعلقه إذا امتثلته بيحل عنك لذلك بتنام عادي بعد تصلي الصبح شو بتسوي أنت بعدين بتنام عادي ما بتفرق معك شيء لماذا لأن بطل في أحد عامل لك ومصلي مع الأمر ذهب وهذا من أدلة إنه في شيء عم يدفعك يعني اللي ما في شيء عم يدفعني تحس في شيء عم يدفعك ومصلي مثلا فالأمر عند الامتثال تسقط دعاويته تسقط ماذا محركيته لهذا الأمر طيب أنا عندما كنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انطبق الامتثال قهرا سقط الأمر ما هو الذي يدعوني نحو تحقيق التسبيحات الثلاثة ومن هنا صار العلماء يقولون بأن كل ما هو بظاهره ماذا أقل وأكثر وفي جوهره أقل والأكثر أمره دائر بين شيئين إما أن ألقيه على ظاهره وأقول إن الواجب هو الأقل والأكثر شو بيكون
مستحب
أو لا نرجع الأقل والأكثر إلى ماذا إلى متباينا شين نرجع الأقل والأكثر متباينا
يعني
يكون حينئذ أنت مخير بين واجبين إما تسبيحات أربعة بشرط عدم الزيادة أو ماذا أو مضبوط أما تسبيحات الأربعة
تسبيحات ثلاث
بشرط عدم النقيصة أو تسبيحة واحدة بشرط ماذا عدم الزيادة فصار غير أمر بين مين ومين صار مثل مين ومين بين قصر والتمام أحسن بصير مش أنت بيدك كيف تسين الدليل كيف تفهم لسان الدليل ولها لوازم ها شو اللوازم اللازم اذا واحد كان عم بيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله ثم قال ليش بدي كمل خليني اروح اركع مباشره هل يستحق يركع ولا
لا
بناء على القول الاول يمكن المستحب هذا وانا في ما جيك بناء على القول الثاني يقع الاشكال اقله قدر متيقن ماذا يقع الاشكال في واحد يقول انا اتيت بها بباب الذكر المطلق ماشي بس يقع الإشكال بناء على وين على القول الثاني ها لا ما في وجه ثاني صح الفكرة شو بدي أقول طبعا في قول في شيء آخر أنه التخيير بين الأقل والأكثر ماذا ممكن وواقع وفيها إيش مشكلة حتى لو كان بين واجبات وما تسقط محركية الأمر عند الإتيان بالأقل ويبقى محامر محركة حتى تمتثل عرفت شو في قول هكذا
ما تحكي ولا كلمة
موجود بالشرح المضافر لك شوفي في شرح مهم جدا راجعوا إذا بدك مفصل موجود البحث هناك وأعطينا أمثلة شرعية واضحة على هالمسألة هذه في أمثلة شرعية من الواضح أنها تخيير بين الأقل والأكثر في الواجبات أصلا غير قابل للتأويل الجزء الأول أتصور الجزء الأول أتصور أمثلة شرعية غير قابل للتأويل يعني دوران بين الأقل والأكثر وتخيير هذا
ممكن
ها
إشكال إنه إذا قالوا أن
تأتي بين واجبين وفي الواجب الأكثر لا يمكن أن تأتي به إلا ريتك بالأقل. هذا مش إشكال يعتبر،
هذا هو إشكال، هذا هو إشكال. فالأقل لا يمكن لك أن تأتي به إلا ريتك بالأكثر، أكثر لا تأتي به إلا ريتك بالأقل. وعند الإتيان بالأقل سقط الأمر، فلماذا تأتي بالأكثر؟ هذا إشكالهم كان. لذلك لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، لا يعقل. فدائما الأكثر إما نحمل على الاستحباب أو نحمل على وجوب ماذا مباين للأقل. شوف العبارة، وحيث تأدى الواجب بالأربع جاز ترك ماذا أربع أزو أربع تسبيحات مقابل 12 تسبيحة اللي هي أقصى حد. حيث تأدى الواجب، ها تأدى
يؤدى
يجتمع إذاك. وحيث تأدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد اللي هو عبارة عن 8 زائدات. فيحتمل كونه كون مين كون الزائد مستحبا نظرا إلى ذلك، هذا الاحتمال الأول. نحتمل أن هذا الشيء يكون حينئذ مستحبا نظرا إلى أنه يجوز تركه، وكل ما يجوز تركه يكون ماذا مستحبا، فأنه لا معنى لأن يكون الواجب ما يجوز تركه. أصلا ضابط المستحب هو مندوب إلى فعله ويجوز لك تركه. وواجبا مخيرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب، وجواز تركه إلى البدل وهو الأربع وإن كان أجزاءه كالركعتين والأربع في مواضع التخير. شبهها بشو؟ بالركعتين والأربع في مواضع التخير. فبيكون عندي واجبين، ها؟ بصير مثل متباينين. طبعا أنا عم حمله كلام هو ما قاله، بس عم حمله حتى ما يرد عليه إشكالات يعني.
وهذا بس بالعبارة شوية
جهر والإخفات.
ليش أقل وأكثر جهر وإخفات؟
لا وكمان.
لا حقيقة متباينتين هولي. الجهر والإخفات متباينين، مش حق مش أقل وأكثر. بالدقة العقلية أقسى بال 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 بالميجا هرتز إيه بالي هن حقيقة واحد، مش بالحقيقة العرفية لا تحققتان. بالميجا هرتز معك حق أقل وأكثر يصير بالي.
كنا في شغلة بالعبارة بس عقلنا سعدنا فيها.
بدي خلاص منا واحد.
خلصنا. خلي سامي على أعطيك
صوت طيب. اتفاق أن أنا واحد أفراد الواجبي وجوازي تركي هذه هذه بعد.
نبالي. وواجبا مخيرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى البدل. يعني هيدا عم بيرد على إشكالية أنه كيف يكون واجبا. أحسنت أنك نبهتنا العبارة. كيف تقول بأنه كيف تقول بأنه واجب مع أنه يجوز تركه؟ يقول لك ما كل الوجوبات التخيرية ماذا يجوز تركها، لكن لوين؟ إلى البدل. ليس مجرد جواز الترك يعني يصير ماذا مستحب، طالما أنك يجوز لك تركه إلى وين؟ إلى البدل، فهو واجب اقتضاء الوجوب التخيري ماذا؟ له بدل. هذا أول لعله بالحلقة الثانية ذاكرها أول البحث يمكن أنه كيف يتلائم أنه واجب تخيري وكيف كيف واجب ويجوز تركه، يجوز تركه إلى وين؟ للبدل. وإن كان أجزاءه كالركعتين الأربع في المواضع التخير. وظاهر النص والفتوى الوجوب، هذا من الواجبات مو من المستحبات، يعني نحن نقول شو الثاني. وبه صرح المصنف في الذكرى وهو ظاهر العبارة هنا وعليه. فلو شرع في الزائد عن مرتبتين
وعليه الفتوى،
ها
بناء عليها
مو عليه الفتوى،
وعليه الفتوى
وهو ظاهر العبارة هنا
وعليه الفتوى.
عليه الفتوى.
وشو بعدين؟
فلو شرع
عن كلكم هكذا؟
وعليه فلو شرع.
أنت فين قال عليه الفتوى هذه؟ ما عبر تعبير صادق، قال وظاهر النص والفتوى بيجيب عليه الفتوى. شو العبارة بتصير معناتها بتصير يعني؟ وظاهر النص والفتوى وعليه الفتوى.
لا مفيش.
وظاهر النص والفتوى أول عبارة وظاهر النص والفتوى.
يا
ها؟ أول عبارة يا أخي وظاهر النص والفتوى الوجوب وبيه صرح مصنف الذكرى وظاهر عبارة أنه عليه الفتوى. ما حلوة بس البيخة بس العبارة مرتين الفتوى وعليه. فلو شرع في الزائد عن مرتين بس أنا تعرفت عليه بالدكتور هذا
ما يصير هو الطالب.
كبير.
وعليه فلو شرع في، شوف العبارة بس، وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبتين. بلش وين؟ قطع الأربعة صار خمسة، عم بيكبر، عم بيسبح التسبيحة الخامسة. هل يجب عليه الوصول للتسعة، الوصول للاثناعش أو لا؟
أو قطع أول تسبيحة وبلش بمثل تفضل.
طبعاً بس إيه، بدي أقول شغل صغير، صاحب البحار الأنوار عنده مطلب، ومطلبه قوي جداً، بيقول بيكفي ثلاث تسبيحات، أتمدره لأربعة. كافي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله بس. وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبتين فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ واحد يجب بلوغ إلى أخرى، مرتبة الأعلى يحتمله قضية للوجوب، قلنا لك هذا شو؟
متبينان.
وإن جاز تركه قبل الشروع، بس هذا واجب. كيف واحد، كيف واحد أنت مخير بس تبدأ بالركعة الثالثة، لابد لك أن تتم إلى الرابعة مثلا بالاعتكاف مثلا. إذا واحد أول يوم بيكون مش واجب، لكن إذا تممت اليوم الأول، يوم الأول والثاني، بيصير الثالث ماذا؟ بيصير واجب. في المقام أنت الآن بدأت الركعة الأولى الثانية، كان فيك تقطع الركعة الثانية، لكن عندما بدأت بالثالثة صار من باب حرمة قطع الأعمال أن تتم لوين؟ مثلا كل واحد يعطيني هلا لباله هلا. وإن جاز تركه قبل الشروع، والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقع على وجهه أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة. ثم يقول هذا بكل، هذا وجه ماذا؟ وجه وجوب الإكمال إلى العدد، إلى المرتبة الأعلى. طب ما هو وجه العدم، عدم وجوب الإكمال؟ أصالة عدم وجوب الإكمال فينصرف الذكر إلى كونه ماذا؟ مو مصداقا للواجب، بل مطلق ذكر لله سبحانه وتعالى، إلى كونه ذكر الله تعالى وإن لم يبلغ فردا آخر. يعني كل واحد ما وصل للمرتبة الأعلى شو بيكون لقاله بينهما؟ ذكر مطلق، وذكر الله مطلقا حسنا على كل، على كل حال يعني. والحمد لله رب العالمين.